الفهم وفتحتينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. تقدم الكلام حول الموانع التي تمنع من التمسك بأصالة الحلية، وذكرنا منها ثلاثة موانع، والمانع الرابع والأخير عبارة عن الروايات الدالة على حرمة بيع النجس، وهذه الروايات على طائفتين: الطائفة الأولى منها ما دل على حرمة بيع النجس بعنوانه، ويمكن التمثيل لهذه الطائفة بصدر خبر تحف العقول حيث جاء فيه: وأما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه شيء من وجوه النجس. فهذا الخبر من خلال صدره يدل على أن بيع وجوه النجس محرم في الشريعة المقدسة، ولا يوجد عندنا خبر يدل على حرمة بيع النجس بعنوانه سوى هذا الخبر، كما أفاد ذلك سيد الأساطين قدس الله نفسه. والطائفة الثانية ما دل على عدم جواز بيع النجس بأحد عناوينه الخاصة، وهذه الطائفة تتشكل من روايات كثيرة جدا مر علينا بعضها في المسائل السابقة، ففي مسألة بيع الميتة ومسألة بيع الخمر ومسألة بيع العذرة مرت علينا روايات عديدة تدل على حرمة بيع النجس بأحد عناوينه الخاصة. هاتان الطائفتان من الروايات يستدل بهما على حرمة الانتفاع، وتقريب الاستدلال بهما على حرمة الانتفاع هو نفسه التقريب الذي اعتمد عليه الشيخ المصنف قدس الله نفسه الزكية في تصوير النحو الثاني من الإجماع، حيث أفاد هنالك بأن الإجماع بحسب التقريب الثاني ينتقل من خلال إجماع الأعلام على حرمة بيع النجس ينتقل ببرهان الإن إلى إجماعهم على ماذا؟ على حرمة الانتفاع، فإن حرمة بيع النجس لا وجه لها إلا عدم المنفعة فيه، فعندما يجمعون على حرمة البيع فإجماعهم كاشف إنن عن ماذا؟ عن عدم وجود المنفعة. وكذلك أيضا عندما ترد عندنا هذه الروايات، وهذه الروايات تدل على حرمة بيع النجس، فهي كاشفة إنن عن عدم وجود منفعة في النجس، عن حرمة الانتفاع بمنافع النجس، فتدل الروايات على المطلوب. هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب دلالة هذه الروايات. وناقش الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية في دلالة هذه الروايات بعد إلغاء الخصوصية طبعا عن موارد الطائفة الثانية منها، ناقش في دلالتها بمناقشتين: المناقشة الأولى بأن هذه الروايات محمولة على خصوص النجس الذي لا منفعة له، وليست ناظرة إلى مطلق النجس، من أجل أن تكون هذه الروايات على طبق مقتضى القاعدة، فمقتضى القاعدة أن النجس إن لم تكن له منفعة فهو مسلوب المالية، فإذا كان مسلوب المالية حرم ماذا؟ حرم بيعه، لم يجوز بيعه، لم تصح المعاوضة عليه. وأما إذا كان النجس له مالية فمقتضى القاعدة أن المعاوضة عليه لا مانع منها، فعندما تأتينا طائفة من الروايات تحرم بيع النجس من أجل التوفيق بينها وبين مقتضى القواعد، نحملها على تحريم النجس الذي لا منفعة له. وهذا الذي أفاده قدس الله نفسه الزكية نوقش من قبل الأعلام بأن تقييد الإطلاق في الروايات بالحمل على النجس الذي لا منفعة له من أجل فقط التوفيق بينها وبين القواعد، هذا ماذا؟ هذا لا مبرر له، لاحتمال أن تكون النجاسة مانعة، يعني لاحتمال أن تكون النجاسة ملاكا خاصا للمنع، ماذا؟ للمنع عن صحة المعاوضة. كانت هنالك مالية للمبيع أم لم تكن هنالك مالية؟ فإذا احتملنا بأن النجاسة تشكل ملاكا خاصا وجاءنا دليل يدلنا على حرمة بيع النجس مطلقا، فحمل عنوان النجس على خصوص النجس الذي لا منفعة له يكون بلا مبررين. والمناقشة الثانية التي أفادها أعلى الله مقامه الشريف هي أنه لا ملازمة بين حرمة البيع وبين حرمة الانتفاع. لماذا لا ملازمة بينهما؟ لاحتمال أن تكون النجاسة علة تعبدية للمنع من البيع، فإذا كانت النجاسة علة تعبدية للمنع من البيع حينئذ فالانتقال من حرمة البيع إلى حرمة الانتفاع مع احتمال أن تكون النجاسة علة تعبدية لا يكون إلا من باب الحدس الظني الذي ثبتت عدم حجيته، فليست هنالك عندنا ملازمة واضحة بين حرمة البيع وحرمة الانتفاع. لماذا؟ لاحتمال أن تكون النجاسة في البين علة تعبدية، يعني لاحتمال أن تكون ملاكا خاصا لحرمة البيع، وبالتالي فنلتزم بحرمة البيع لأجل النجاسة، وفي الوقت نفسه نلتزم ماذا؟ بحلية الانتفاع. والانتقال من الحرمة الأولى إلى الحرمة الثانية مبني على الظن غير الحجة. وبذلك ننتهي إلى أن المانع الرابع من الموانع غير تام وغير صالح للمانعية. فتحصل لدينا إلى هنا بأن شيئا من الموانع الأربعة التي تمسك بها لأجل إثبات المانعية عن التمسك بأصالة الحلية، هذه الموانع بتمامها غير تامة، فنبقى نحن ومقتضى الأصل ونقول بأن الأصل في النجس هو حلية الانتفاع بمنافعه إلا ما استثناه الدليل. بعد أن انتهى الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية إلى هذه النقطة، ختم هذا البحث بخاتمة تحدث فيها عن نظرية للشيخ كاشف الغطاء قدس الله نفسه الزكية، فقال بأن هذه النتيجة التي توصلنا إليها بعد أن ثبت وهن الموانع الأربعة هي نفسها النتيجة التي اختارها بعض الأساطين، ولكن مع تفصيل هذا التفصيل لا يوجب مخالفته لنا في النتيجة، فالنتيجة واحدة بيننا وبينه، وإن أضاف لذلك بعض التفاصيل غير المخلة بما وصلنا إليه. وحاصل ما أفاده الشيخ كاشف الغطاء قدس الله نفسه بحسب ما نقله عنه المصنف يتلخص في نقاط ثلاث. النقطة الأولى هي أن الأصل في النجس والمتنجس حلية الانتفاع به إلا ما استثناه الدليل، فلا فرق بين النجس والمتنجس، الأصل فيهما واحدة. والنقطة الثانية التي تعرض لها هي أن الاستعمالات أو الانتفاعات بالمنافع الموجودة في النجس أو المتنجس تارة تكون استعمالات وانتفاعات عرفية بحيث تعد عند العرف استعمالا، وتارة أخرى لا تعد عند العرف استعمالا، لا تعد الانتفاعات عند العرف استعمالا. فمثلا من اشترى ميتة تارة ينتفع بهذه الميتة في أكل لحمها، وهذا يعد ماذا؟ يعد استعمالا عرفا، أكل لحم الميتة يعد استعمالا عرفا. وتارة يشتري الميتة من أجل الإيقاد بها، أو من أجل أن يجعلها ماذا؟ من أجل أن يجعلها سدا في ساقية الماء، فهذا لا يعد استعمالا للميتة عرفا، ليس من الاستعمالات العرفية للميتة. إذن الانتفاعات للنجس أو المتنجس تارة يكون الاستفادة منها تكون استعمالا عند العرف، وتارة الاستفادة منها لا تعد استعمالا عند العرف. يقول الشيخ كاشف الغطاء قدس الله نفسه: والأدلة الناهية عن الانتفاع بالنجس أو المتنجس كالأدلة الناهية عن الانتفاع بالميتة ناظرة إلى خصوص ماذا؟ إلى خصوص المنافع التي يعد الانتفاع بها استعمالا عرفا، وأما المنافع التي لا يعد الانتفاع بها استعمالا عرفا فالأدلة منصرفة عنها. والنقطة الثالثة التي أفادها قدس الله نفسه الزكية قال بأن الأدلة الناهية عن استعمال النجس أو المتنجس محمولة على صورة عدم الاكتراث بالدين، ومحمولة على صورة عدم المبالاة بالدين، إذ أن من يستعمل النجس كمن يستعمل مثلا الدهن لأجل التطيب به، من يستعمل دهن النجس أو المتنجس لأجل أن يتطيب به، تارة مستعمل هذا الدهن يكون مكترثا بالدين واستعماله لمنافع النجس لا ينافي اكتراثه، فهو يتطيب، ولكنه عندما يحين وقت الصلاة يطهر نفسه من ذلك الدهن المتنجس ويصلي. وأخرى لا يكون مكترثا بالدين وغير مبال، فهو يتطيب بالدهن المتنجس ولكنه عند الصلاة لا يزيل تلك النجاسة من على جسده فلا يكون مكترثا. يقول الشيخ كاشف الغطاء: إن أدلة النهي عن الانتفاع بالنجس ناظرة إلى صورة عدم الاكتراث بالدين واللامبالات، وليست ناظرة إلى من يستعمل مع اكتراثه بالدين ومبالاته. من خلال هذه النقاط الثلاث نكون قد أوضحنا نظرية الشيخ كاشف الغطاء قدس الله نفسه بأبعادها الثلاثة. الشيخ الأعظم الأمصاري قدس الله نفسه الزكية يقول: ما أفاده الشيخ كاشف الغطاء قدس الله نفسه بحسب النتيجة تام، ولكن التفصيلات التي أفادها يمكن أن يتأمل فيها، لذلك تركزت مناقشة الشيخ الأعظم قدس الله نفسه على النقطتين الأولى والثانية من كلام الشيخ كاشف الغطاء. أما النقطة الأولى، يعني النقطة الثانية من كلام الشيخ كاشف الغطاء، فالشيخ كاشف الغطاء قدس الله نفسه قد أفاد في وجهها، يعني في وجه التفصيل بين الاستعمالات العرفية والاستعمالات غير العرفية، أفاد في وجهها بأن الأدلة الناهية عن الانتفاع منصرفة عن ماذا؟ عن الاستعمالات غير العرفية. ونوقش هذا الذي ادعاه من قبل الشيخ الأعظم والمحققين من بعده بأن الأدلة بعد أن كانت أدلة مطلقة، الأدلة الناهية عن الانتفاع كقول أمير المؤمنين عليه السلام في الكتاب الوارد عنه: إن الميتة لا ينتفع بها، بعد أن كانت الأدلة أدلة مطلقة، وهذا بعد أن كانت الأدلة أدلة مطلقة وهي تشمل بحسب إطلاقها كلا ماذا؟ كلا النوعين من الانتفاعات، تشمل الانتفاعات المتعارفة والانتفاعات غير المتعارفة، فانصراف هذه الأدلة إلى ماذا؟ إلى خصوص الانتفاعات المتعارفة، لأن هذه هي الانتفاعات المتعارفة خارجاً. هذا الانصراف قد ثبت في علم الأصول بأنه لا يؤثر على انعقاد الإطلاق، بل هو أشبه بالانصراف الانصرافات البدوية التي تزول بأدنى تأملين. كل انصراف كان مسببا عن الغلبة الوجودية وكان مسببا عن التعارف الخارجي فقد ثبت في علم الأصول بأنه ماذا؟ لا يؤثر على انعقاد الإطلاق، فحينئذ نبقى نحن وإطلاق الأدلة، والأدلة بإطلاقها تشمل الانتفاعات المتعارفة والانتفاعات غير المتعارفة، فالتفصيل بين ما يعد استعمالاً وما لا يعد استعمالاً لا وجه له، بل نلتزم بأن الانتفاع بالميتة بعد أن حرمه الشارع كما يحرم بالنسبة إلى المنافع المتعارفة وهي الأكل، أيضا يحرم بالنسبة إلى المنافع غير المتعارفة كإيقادها واستعمالها نارا. بعد ولكن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية بعد أن أشكل على الشيخ كاشف الغطاء بهذا الإشكال حاول أن يوجه كلام الشيخ كاشف الغطاء ببيان آخر، فقال قدس الله نفسه الزكية: لعله يقال بأن ما أفاده الشيخ كاشف الغطاء من التفصيل له وجه، وهذا الوجه لا يعتمد على نكتة الانصراف وإنما يعتمد على نكتة أخرى، وحاصل هذه النكتة هي أن الشارع بعد أن قال إن الميتة لا ينتفع بها فهذا الخطاب موكول فهمه إلى ماذا؟ إلى العرف. الخطابات الشرعية مناطة وموكولة إلى الفهم العرفي، فعندما يقول الشارع أن الميتة لا ينتفع بها هنالك نحوان من الانتفاعات، هنالك انتفاعات عرفية وهنالك انتفاعات غير عرفية. عندما نرجع إلى العرف ونسألهم مراد الشارع أي النحوين من الانتفاعات، يجيب العرف بأن الانتفاعات غير المتعارفة إنما هي منزلة منزلة العدم. العرف عندما تسأله هل ينتفع بالميتة في الإيقاد بها في الإيقاد بها لأجل الاستضاءة، يقولون لك ليس هذا من منافع الميتة. عندما تسأل العرف مثلا بأن هذا الباب الذي اندرس وهذا الباب الذي لا يستفاد منه في وضعه على 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 الدار، هل هذا الباب له منفعة؟ يجيبك العرف بأنه لا منفعة له، وإن كان يستفاد منه في الإيقاد ماذا؟ نارا. كذلك أيضا عندما تسأل العرف بأن الميتة تجعل سدا لساقية الماء، هل هذه منفعة للميتة؟ يقول لك ليست بمنفعة بل هي منزلة منزلة العدم. إذن فالعرف في فهمه للخطاب الشرعي يقول أنا أميز بين نحوين من الانتفاعات: الانتفاعات العرفية المتعارفة أحمل عليها الخطاب، وأما الانتفاعات غير العرفية فهي ليست بانتفاعات أصلا، حتى أقول بأن الشارع عندما قال ماذا لا تنتفع بالميتة فمراده حتى هذه الانتفاعات. أصلا هذه الانتفاعات بحسب فهمي ونظري والذي وكل به خطاب الشارع ليست بانتفاعات، فالشارع لم ينظر إليها من الأساس. فالفارق بين النكتة التي يعتمد عليها الشيخ كاشف الغطاء وبين النكتة التي يعتمد عليها الشيخ الأعظم أن النكتة في كلام الشيخ كاشف الغطاء هي الانصراف، فهو يسلم بانعقاد إطلاق، وبعد انعقاد هذا الإطلاق ماذا؟ ينصرف هذا الإطلاق إلى خصوص المنافع المتعارفة، بينما الشيخ الأعظم ينكر انعقاد الإطلاق من الأساس وشموله إلى ماذا؟ إلى المنافع غير المتعارفة، ويرى أن الخطاب قاصر عن الشمول لأن المنافع غير المتعارفة بحسب الفهم العرفي منزلة منزلة العدم. ولذلك يقول العقلاء مثلا إن هذا الشيء لا منفعة له مع أنه قد يستفاد منه في بعض الأمور المعينة، فالميتة التي يرونها مرمية في الشارع مثلا يقولون لا منفعة لها، مع أنه يمكن أن يستفاد منها في توزيع لحمها على الطير على الجوارح، مع أنه يمكن أن يستفاد منها في الإيقاد بها نارا، إلا أن العرف يقطع بأنها لا منفعة لها، فينزل المنافع غير المتعارفة منزلة العدم. صار واضحا؟ يقول بهذا الخطاب، بهذا البيان، بهذه النكتة يمكن توجيه التفصيل الذي أفاده الشيخ كاشف الغطاء قدس الله نفسه الزكية. والإيراد عليه بأن هذه الأعيان النجسة قد يقبل عليها بعض العقلاء للانتفاع بها في بعض المنافع غير المتعارفة، وهذا معناه التسليم بوجود منفعة لها ولو في الجملة. يعني بعبارة أخرى، أنت تقول بأن الفهم العرفي ينزل المنافع غير المتعارفة منزلة العدم، نقول لك ليس كذلك، بدليل أن عاقلا من العقلاء قد يقدم على شراء الميتة من أجل إطعامها لطيوره الجارحة، بدليل أن واحدا من العقلاء مثلا قد يقدم على شراء الباب المتحطم من أجل أن يستفيد منه في إشعاله نارا، في الإيقاد به، في الطبخ به مثلا. فإذا المنافع غير المتعارفة ليست عند العرف منزلة منزلة العدم بشكل مطلق. يقول قدس الله نفسه: المنفعة إنما تكون منفعة موجبة لتحقق المالية فيما لو كانت منفعة مقصودة توجب تنافس العقلاء، وأما المنفعة التي تعود إلى الأغراض الشخصية فهي ليست منفعة محققة للمالية. فمن رأى ورقة مثلا وهذه الورقة لا قيمة لها، إلا أن هذه الورقة وجد عليها خط واحد من أجداده، فإنه يقدم على شرائها لأجل غرض شخصي، مع أنها بنظر العرف لا مالية لها لعدم وجود المنفعة المقصودة فيها. يقول الشيخ: إذن المدار ليست على المنفعة المرتبطة بالأغراض الشخصية، وإنما المدار على المنافع المقصودة الموجبة لتنافس العقلاء. فالعرف يقول بأن المنافع إذا لم تكن منافع مقصودة موجبة لتنافس العقلاء فهي منزلة بمنزلة العدم. هذا ما أفاده الشيخ كاشف الغطاء في النقطة الثانية من كلامه، واستوجهه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه بعد أن ناقشه في نكتته بنكتة أخرى. إلا أن هذا التفصيل قد يورد عليه بمناقشة على ضوء كلتا النكتتين، وهذه المناقشة هي أن الانتفاع المنهي عنه في الأدلة قد وقع في حيز النافي، والانتفاع بما أنه قد وقع في حيز النافي فإنه يكون من العموم الذي يأبى التخصيص، يكون من الإطلاق الذي يأبى التقييد. لماذا؟ لأن النهي أو النفي إذا تعلق بالطبيعة فإنه لا يتحقق امتثاله إلا بماذا؟ إلا باجتناب جميع أفراد الطبيعة. وبما أن الانتفاع تعلق به النفي أو الناهي فلا يتحقق امتثال الخطاب إلا باجتناب جميع أفراد الانتفاع، فهو خطاب يأبى التخصيص، عموم يأبى التخصيص، إطلاق يأبى التقييد. بعد ذلك لو جئنا وفصلنا في هذا الخطاب وقلنا بأنه ناظر إلى خصوص ماذا؟ إلى خصوص الانتفاعات المتعارفة، فهذا تخصيص لما يأبى التخصيص وتقييد لما يأبى التقييد، سواء اعتمدنا على نكتة الشيخ كاشف الغطاء أم اعتمدنا على نكتة الشيخ الأعظم. فالرواية عندنا هكذا: في خبر علي بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام: الميتة ينتفع بها بشيء؟ فقال: لا. يعني ماذا؟ لا ينتفع بها. فوقع الانتفاع في حيز النفع، وعندنا ضابطة كلية بأن المنفي بأن العنوان الذي تعلق به النهي تعلق به الخطاب إذا وقع في حيز النفع فإنه يكون من العموم أو الإطلاق الذي يأبى التخصيص والتقييد. هذا الإشكال يجيب عنه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية بأنه إشكال وجيه إذا بنينا على نكتة الانصراف. يقال: نعم، بعد التسليم بانعقاد الإطلاق وهو إطلاق يأبى التقييد، كيف لنا أن نقيده من خلال نكتة الانصراف؟ الإشكال وجيه. وأما إذا بنينا على النكتة التي ذكرناها وهي نكتة تنزيل المنافع غير المتعارفة منزلة العدم، فخطاب لا ينتفع من الأساس ماذا؟ من الأساس لم يشملها، وبالتالي فلا يرد علينا إشكال تخصيص ما يأبى التخصيص، ولا يرد علينا إشكال تقييد ما يأبى التقييد، لأنها من الأساس غير مشمولتين، فلا بد من التفصيل بين النكتتين، توجه الإشكال على ضوء النكتة الأولى وعدم توجهه على ضوء النكتة الثانية. وأما إشكاله أو مناقشته المرتبطة بالنقطة الثالثة من كلام كاشف الغطاء يأتي الكلام حولها إن شاء الله. شوف، هذا نقف عند العبارات قليلا. وش اللي قريناه وش اللي ما قريناه؟
آخر شيء كلمة الإعلان يعني فيه.
أها. زين. فإلى هنا إلى صفحة 98 ذكر له الإجماع في صفحة 97، ذكر الاستدلال بالآيات أيضا في صفحة 97-98، وذكر المانع الثالث والذي هو خبر تحف العقول، ثم ذكر المانع الرابع ويدل عليه أيضا كل ما دل من الأخبار والإجماع على عدم جواز بيع نجس العين، هذا الذي تحدثنا عنه اليوم. والإجماع قلنا هذه العبارة إشارة إلى النحو الثاني منه الذي تقدم الكلام حوله، بناء على أن المنع من بيعه لا يكون إلا مع حرمة الانتفاع به، فتم الكلام حول الموانع إلى هنا. ثم تبدأ المناقشة: هذا ولكن التأمل يقضي بعدم جواز الاعتماد في مقابلة أصالة الإباحة على شيء مما ذكر. فالموانع الأربعة بتمامها ليست بمانعة. بالنسبة إلى آيات التحريم والاجتناب يبدو قرأنا ذلك أو لا؟ خب نقرأها ونمشي الله. أما آيات التحريم والاجتناب والهجر اللي قلنا هي ثلاث آيات، فلظهورها في الانتفاعات المقصودة في كل نجس بحسبه وهي في مثل الميتة الأكل، وفي الخمر الشرب، وفي الميسر اللعب به أو اللعب به، وفي الأنصاب والأزلام ما يليق بحالهما. وأما رواية تحف العقول، إذن لا يوجد هنالك عندنا ماذا؟ إطلاق لا يوجد عندنا إطلاق وعموم في الآيات من ناحية حذف المتعلق، بل المتعلق بحسب الفرض ماذا؟ معين. المتعلق مقدر ومعين، فلا يوجد إطلاق في الآيات، فلا يستفاد منها حرمة الانتفاع بالنجس مطلقا. وأما رواية تحف العقول فالمراد بالإمساك والتقلب فيه، قلنا هو ناقشة بثلاث مناقشات في خبر تحف العقول. المناقشة الدلالية الأولى هي هذا، فالمراد بالإمساك والتقلب فيه ما يرجع إلى الأكل والشرب، وإلا سيجيء الاتفاق على جواز إمساك نجس العين لبعض الفوائد. فذكرنا بأنه حملها على خصوص الأكل والشرب، وذكرنا توجيها آخر أيضا للشيخ الأيرواني قدس الله نفسه الزكية بأن مراده إنما هو التنظير للفوائد المحللة والمتعارفة، لأن الأكل والشرب قد تقدم ذكرهما في نفس رواية تحف العقول، فلا ينبغي تكرارهما، ويشير التقلب إليهما، فيحملان على ماذا؟ على مجرد التنظير إلى الفوائد المتعارفة والمعهودة. وإلا فسيجيء الاتفاق على جواز إمساك نجس العين لبعض الفوائد، فجعل هذا قرينة خارجية على ماذا؟ على عدم الإطلاق في خبر تحف العقول. وهذه القرينة الخارجية مر علينا سابقا مثلها، وذكرنا وجه التأمل فيها، قلنا بأنها غاية ما توجب تخصيص العام لا رفع اليد عن، وما دل من الإجماع والأخبار، هذا المانع الرابع، على حرمة بيع نجس العين قد يدعى، هذه المناقشة الأولى له، قد يدعى اختصاصه بغير ما يحل الانتفاع المعتد به، يعني تحمل على ماذا؟ تحمل على المنافع غير المتعارفة، أو يمنع، هذه المناقشة الثانية، أو يمنع استلزامه لحرمة الانتفاع، فلا يوجد عندنا تلازم بين الحرمتين، بناء على أن نجاسة العين مانع مستقل عن جواز البيع من غير حاجة إلى إرجاعها إلى عدم المنفعة المحللة، فهي علة تعبدية مستقلة وملاك خاص. بعد ذلك نعم، وأما توهم الإجماع فمدفوع. الآن هنالك العبارة السابقة ناقش فيها المانع الرابع، وناقش فيها الإجماع بشقه الثاني، وأما الإجماع بشقه الأول، وأما توهم الإجماع فمدفوع بظهور كلمات كثير منهم في جواز الانتفاع في الجملة، وقلنا ما في هذه العبارة من التأمل، فإن إثبات الانتفاع في الجملة لا يلغي ماذا؟ لا يلغي إجماعهم على أصالة حرمة الانتفاع. قال في المبسوط: إن سرجين ما لا يؤكل لحمه وعذرة الإنسان وخرء الكلاب لا يجوز بيعها، ويجوز الانتفاع بها في الزروع والكروم وأصول الشجر بلا خلاف. هذه قرأناها عبارات الأعلى. وكيف كان صفحة 101، وكيف كان فلا يبقى بملاحظة ما ذكرنا وثوق بنقل الإجماع المتقدم عن شرح الإرشاد والتنقيح الجابر لرواية تحف العقول. إذن ماذا؟ إذن هذه صارت مناقشة ثانية في خبر تحف العقول، مناقشة سندية. الجابر لرواية تحف العقول الناهية عن جميع التقلب في النجس. مناقشة ثالثة اللي هي مناقشة دلالية ثانية لخبر تحف العقول، مع احتمال أن يراد من جميع التقلب جميع أنواع التعاطي، يعني المعاملات لا الاستعمالات، ويراد من إمساكه إمساكه للوجه المحرم، ولعله للإحاطة بما ذكرنا. فانتهى إلى هنا بأن شيئا من الموانع الأربعة غير تام. ولعله للإحاطة بما ذكرنا اختار بعض الأساطين في شرحه على القواعد جواز الانتفاع بالنجس كالمتنجس، لكن مع تفصيل لا يرجع إلى مخالفة في محل الكلام الذي هو أصالة الحلية. فقال: ويجوز الانتفاع بالأعيان النجسة والمتنجسة في غير ما ورد النص بمنعه، كالميتة النجسة التي لا يجوز الانتفاع بها فيما يسمى استعمالا عرفا للأخبار والإجماع، وكذا الاستصباح بالدهن المتنجس كالميتة، وكذا الاستصباح بالدهن المتنجس تحت الظلال، فإن هذا مما ورد فيه النص بخصوصه. وما دل على المنع من الانتفاع بالنجس والمتنجس مخصوص أو منزل على الانتفاع الدال على عدم الاكتراث بالدين وعدم المبالاة، وأما من استعمله ليغسله فغير مشمول للأدلة ويبقى على حكم الأصل الذي هو حلية الانتفاع. الآن المناقشة الأولى لكلامه، والتقييد بما يسمى استعمالا في كلامه رحمه الله لعله لإخراج مثل الإيقاد بالميتة وسد ساقية الماء بها وإطعامها لجوارح الطير، ومراده سلب الاستعمال المضاف إلى الميتة عن هذه الأمور، لأن استعمال كل شيء إعماله في العمل المقصود منه عرفان، فإن إيقاد الباب والسرير لا يسمى استعمالا لهما. لكن يشكل بأن المنهي عنه في النصوص الانتفاع بالميتة الشامل لغير الشامل لغير الاستعمال المعهود المتعارف في الشيء له إطلاق، ولذا قيده وقدس سره الانتفاع بما يسمى استعمالا. يعني هذا شاهد ماذا؟ شاهد اندراج الاستعمال ضمن العنوان المطلق، فإنه قيده، يعني هنالك انتفاع يسمى استعمالا وهنالك انتفاع لا يسمى استعمالا، فالانتفاع له حصتان. نعم، يمكن أن يقال إن مثل هذه الاستعمالات لا تعد انتفاعا تنزيلا لها منزلة المعدوم، ولذا يقال للشيء إنه مما لا ينتفع به مع قابليته للأمور المذكورة. فالمنهي عنه هو الانتفاع بالميتة بالمنافع المقصودة التي تعد غرضا من تملك الميتة لولا كونها ميتة، فالميتة تتملك لأجل الأكل لولا كونها ميتة، وإن كانت قد تملك لخصوص هذه الأمور، يعني المنافع غير المتعارفة، كما قد يشترى اللحم لإطعام الطيور والسباع لكنها أغراض شخصية، كما قد يشترى الجلاب ماء الورد لإطفاء النار والباب للإيقاد والتسخين به، هاتان منفعتان لا تعدان من المنافع المقومة للمالية لأنها ليست منافع متعارفة. ثم استشهد على أن هذا، يعني وجود مثل هذه المنافع ليست بدخيلة في تحقق المالية، بكلام للعلامة. قال العلامة في النهاية في بيان أن الانتفاع ببول غير المأكول في الشرب للدواء منفعة جزئية لا يعتد بها، قال: إذ كل شيء من المحرمات لا يخلو عن منفعة، كالخمر للتخليل والعذرة للتسميد والميتة لأكل جوارح الطير ولم يعتبرها الشارع، يعني هي ليست من المنافع ما دامت فقط تدور مدار الأغراض الشخصية، فليست من المنافع المقومة لمالية الأشياء. ثم إن الانتفاع، هذا هو الإشكال، ثم إن الانتفاع المنفي في الميتة وإن كان مطلقا في حيز النافي إلا أن اختصاصه بما ادعيناه من الأغراض المقصودة من الشيء دون الفوائد المترتبة عليه من دون أن تعد مقاصد ليس من جهة انصرافه إلى المقاصد حتى يمنع انصراف المطلق في حيز النافي، بل من جهة التسامح والادعاء العرفي تنزيلا للموجود منزلة المعدوم، فإنه يقال للميتة مع وجود تلك الفوائد فيها إنها مما لا ينتفع به. فالإشكال يتجه على نكتة الانصراف، ولكنه لا يتجه على نكتة تنزيل المنفعة غير المتعارفة منزلة العدم. ومما ذكرنا يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.